الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك ثلاث ملاحظات قد سورت على التعريف المذكور، والملاحظتان الأوليتان أمكن التغلب عليهما. أجبنا عن الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية. الملاحظة الثانية عند الأسئلة، وعن الملاحظة الثالثة التي كانت قائلها أن هذا التعريف يشمل بعض مسائل اللغة من قبيل دلالة كلمة الصعيد على معنى التراب، أو دلالة معنى الصعيد على كلمة الصعيد على معنى ما يحلي وجه الأرض مثلا، أي معنى اضطربناه بكلمة الصعيد، فدلالة كلمة الصعيد على معناها تؤثر في استنباط الحكم الشرعي، تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. إذن فلا بد من أن نعد هذه المسألة من علم الأصول، لأن أنها مسألة لغوية لا مسألة أصولية. أجيب عن هذا الإشكال بعدة وجوه، هناك عدة محاولات للجواب عن هذا الإشكال. المحاولة الأولى ما ذكرها المحقق النازيني رضوان الله عليه. المحقق النائيني رضوان الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بأننا نضيف على هذا التعريف قيدا جديدا، بهذا القيد نخرج أمثال دلالة كلمة التعريف، نخرج مثال اللغة. ما هو هذا القيد الجديد الذي يضيفه المحقق النائيني رضوان الله عليه على هذا التعريف لإخراج أمثال هذه المسألة، مسألة دلالة كلمة التعريف؟ هذا القيد الجديد قيد الكبروية. يقول لأننا نعرف عن الأصول لأنه العلم بالقواعد الممهدة التي تقع كبرى لاستنباط الحكم الشرعي. العلم بالقواعد التي تقع كبرى لاستنباط الحكم الشرعي، وذلك باعتبار أن كل قاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي لا بد أن تكون إما صغرى أو كبرى للاستدلال على الحكم الشرعي. ليس الاستدلال على الحكم الشرعي لو طغنا بصياغة منطقية لكان مرجع ذلك إلى الصغرى والكبرى، فكل استدلال في كل علم من العلوم، كل استدلال في كل علم من العلوم لو أرجعنا إلى صياغة منطقية لكان فيه صغرى وكبرى واستنكار. مثلا عندما نريد أن نستدل على على وجود التيمم بالتراب، أن ظاهر الآية الكريمة هو ماذا؟ هو وجود التيمم بالتراب، لدعوى أن كلمة الصعيد ظاهرها التراب. دعوى من يدعي بأن من استطاع أن يستفيد من اللغة مثلا أن كلمة الصعيد ظاهرها التراب، فيقول بأن ظاهر الآية الكريمة هو وجوب التيمم بالتراب. وكل ظهور من ظهورات الآية حجة، إذن فهذا ظهور حجة، إذن فوجود التيمم بالتراب حجة، فيستنتج هذه. وهنا كما رأيتم صارت جدالة كلمة الصعيد، ظهور كلمة الصعيد في معنى التراب صار صغرى في هذا الخلاف، في هذا الاستدلال. هذا قياس منطقي مكون من صغرى وكبرى. كبرى هذا القياس المنطقي هو ظهور كلمة الصعيد في معنى التراب، والكبرى هو أن كل ظهور حجة مثلا. فيجب بالتالي على وجوده، على حجية وجوده التيمم بالتراب. لكن يقول بأن القاعدة التي تقع في طريق الاستنباط بهذا النحو ليست قاعدة أصولية، إنما القاعدة تكون أصولية فيما إذا وقعت في طريق الاستنباط بوقوعها كبرى في الاستدلال لا صغرى. يضيف أي كبروية على التعريف، يعرف أن الأصول بأنه العلم بالقواعد التي تقع كبرى لاستنباط الحكم الشرعي. وعلى هذا الأساس يقول بأنه هذا ظهور كلمة الظهور كلمة الصعيد بما أنها تقع كبرى لا كبرى، إذن ف لا يجب على إذن فليست من القواعد الأصولية، لأن ظهور كلمة الصعيد وقع صغرى لا كبرى. وهذا بخلاف نفس حجية الظهور مثلا، نفس حجية خبر الواحد مثلا، حجية الظهور قاعدة أصولية، أو حجية خبر الثقة قاعدة أصولية. لماذا؟ لأنه عندما نريد أن نثبت مثلا وجوب ادعاء رؤية الهلال بخبر الثقة، كيف نثبت؟ نقول بأنه دل خبر الثقة على وجود ادعاء رؤية الهلال، وكلما دل عليه خبر الثقة فهو حجة، إذا فوجوب ادعاء رؤية الهلال حجة. وفي شكل صغرى وكبرى، دل خبر الثقة على وجود ادعاء عند رؤية الهلال، وكلما دل عليه خبر الثقة فهو حجة، إذا فوجود ادعاء عند رؤية الهلال حجة. كلما دل عليه خبر الثقة فهو حجة، هاي قاعدة حجة خبر الثقة الكبرى، وهي أصولية لأن هذه القاعدة صارت كبرى في الاستدلال على الحكم الشرعي. وهكذا حجة الظهور عندما نقول بأنه الآية ظاهرها كذا وكل ظهور حجة، إذا فظاهر الآية حجة، هذا كل ظهور حجة، هذا حجة الظهور، قاعدة حجة الظهور وقعت كبرى. يقول النبي صلى الله عليه بأن القواعد التي تقع كبرى للاستدلال على الحكم الشرعي تكون أصولية، أما القواعد التي تقع صغرى لا كبرى فليست أصولية. هذا هو الوجه الذي اختاره المحقق النائي رضوان الله عليه للجواب على هذا الإشكال، ويرد عليه يرد على هذا البيان بأنه جملة من القواعد الأصولية نجدها تقع صغرى، جملة من القواعد الأصولية التي من المسلم أنها أصولية نجدها بأنها تقع صغرى لاستنباط الحكم الشرعي. من قبيل بدالة صيغة الإفعال، لا تصير صيغة الأمر على الوجوب، هذه تقع بدالة صيغة الأمر على الوجوب تقع صغرى مثل بدالة كلمة الصعيد. كيف أنكم رتبتوا قياس منطقي؟ قلتم بأن كلمة صعيد ظاهرة في معنى التراب، وكل ظهور حجة. إذن فظهور كلمة صعيد في التراب حجة، ماشي؟ تغزو القياس المنطقي. كلمة الصعيد ظاهرها معنى التراب، وكل ظهور حجة. إذن فعلى ظهور حجة أين على القياس يجري في جدارة فعلها. مثلا عندما يقول أنه صلوا الآن بالصلاة، هذا الآن دل على وجوب الصلاة، ظاهرها ظاهره وجوب الصلاة، وكل ظهور حجة. إذن فظهور هذا الآن في وجوب الصلاة حجة، نفس القياس. وظهور الآن في الوجوب في هذا القياس نفع الصغرى وصغرى يعني يقول ظهور الذي يقول بأنه الآن ظاهره الوجوب وكل الوجوب وكل ظهور الحجة. إذن فظهور الآن في الوجوب حجة، ظهور الآن في الوجوب وقع صغرى. مثال آخر من القواعد الأصولية التي سبع صغرى لا كبرى، من القواعد الأصولية التي رغم كونها أصولية من المسلم أنها أصولية لكنها سمع صغرى لا كبرى. لمثل ببعض ظهور بعض أدوات مثلا ظهور أدوات العلم بلي مثال آخر من بعدين أدلة عقلية بلي أظهر مثلا بالنسبة إلى أدوات العموم، أدوات العموم ظاهرة في العموم، وكل ظهور حجة. إذا فدلالة العموم ظهور الأداة على العموم حجة، وهكذا. هذه الأبحاث الدلالية في علم الأصول كظهور على العام في الوجوب، وظهور العموم وظهور الأداة وظهور الكل في العموم، أو ظهور القضية الشرعية في المفهوم أن القضية الشرعية تدل على المفهوم، هذه كلها بحاجة إلى صغرى أجل الظهور. هذه الأبحاث الدلالية التي تدرس في علم الأصول كلها تشكل صغريات في الاستدلال على الحكم الشرعي، وكلها بحاجة إلى صغرى أجل الظهور. إذن فكل هذه المفروض حتى الرأي الحقيقي لازم تخرج من علم الأصول. وهكذا في بعض الأبحاث الأصولية التي تدرس في الأدلة العقلية، أخذوا مثلا استحالة إلزام بين الأمر والنهي، استحالة امتناع اجتماع الأمر والنهي، رسالة من المسائل الأصولية التي درسناها في بحث الأدلة العقلية. امتناع اجتماع الأمر والنهي يبحث فيها، وهي اتجاهان، اتجاه يقول بإمكان اجتماع الأمر والنهي، واتجاه يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. سواء بنينا على إمكان اجتماع الأمر والنهي أو بنينا على امتناع اجتماع الأمر والنهي، لا يمكن أن نستنبط منها كتب شرعي إلا بظن كبرى نطبقها على نتيجة حال البحث. ليش؟ لأنه إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي عندئذ يدخل في باب التعارض، ونطبق عليها قواعد باب التعارف. وفي مثلا نقول لأنه ما دام امتنع اجتماع الأمر والنهي، إذا فقد تعارف هذان الدليلان، يعني هو لا امتنع يحصل التعارف بين دليل الأمر ودليل النهي. نقول بأنه حصلت بما أنه لم يمتنع اجتماع الأمر والنهي، إذا حصل التعارف بين الأمر والنهي، وكلما حصل التعارف بين دليلين فيتساقطان أو فيقدم مثلا المقيد على المطلق، أي قاعدة من قواعد بحث التعارض نطبق عليه، وهذه شكل كبرى بالنسبة إلى التعارض. وقوع التعارض بين الأمر والنهي هذا صغرى، قاعدة أنه كلما وقع التعارض يقدم المقيد على المطلق هذه كبرى، أو قاعدة أنه كلما وقع التعارض تفاقم هذه الكبرى. أي قاعدة من القواعد
أو قاعدة من قواعد بحث التعارض على أن نطبقه على الأمر والنهي تلك القاعدة كبرى، وتعارض هذا الأمر والنهي كبرى. إذن فبقاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي استطعنا أن نتوصل إلى صغرى من صغريات قواعد باب التعارض. امتناع اجتماع الأمر والنهي يشكل لنا صغرى من صغريات قواعد باب التعارض. وهذا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي هذا أيضا يشكل لنا صغرى من صغريات حجة الظهور أو حجة الإطلاق. الإطلاق نتمسك بالإطلاق عليه، يعني إذا جاز اجتماع الأمر والنهي فالأمر بإطلاقه يشمل الفرد الذي نهي عنه، الفرد الذي هو من نهي عنه، مثلا الصلاة وصلاة الحمام ممكن أن نمثل في بحث اجتماع الأمر والنهي، أو الصلاة والغاب ما تبرع. إذا جاز اجتماع الأمر والنهي إذا فإطلاق وجوب الأمر يشمل إطلاق وجوب الصلاة، إطلاق دليل وجوب الصلاة يشمل الصلاة في الحمام، أو قد يشمل الصلاة الغصبية، الصلاة في المكان المغصوب إطلاقه يشمل، يعني بعد ما قمنا ما قدر ما هو تعارض بينها وبين على جواز اجتماع الأمر والنهي. كما أن حرمت الغاب يشمل يشمل الممارسة الصلاتية في المكان المقصود، التصرف في ملك الغير بالفعل الصلاتي هذا هم أيضا غصبه يشمل بإطلاقه، وحرمة الغاب يشمل بإطلاقه التصرف في ملك الغير بالفعل الصلاتي. إذا قلنا بأنه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي، هم ذات الإطلاق يشمل؟ لأن هذا الإطلاق يشمل؟ فحين يجب نتمسك بالإطلاقين ونقول بأن هذا واجب وحرام بالإطلاق. تمسكا بالإطلاق، الله هذا تمسكا لقاعدة أن المطلق بل حجة في شمول الحكم على جميع الأفراد. هذا القاعدة نطبقها على مورد اجتماع الأمر والنهي، وذلك باعتبار انه بجواز اجتماع الامر والنهي تم موضوع الاطلاق، تم موضوع الاطلاق، لانه لو كان يمتنع اجتماع الامر والنهي لما كان يتم الاطلاق، لانه كنا نعرف وجود قيد لاحدهما على هذا التقليد. فبجواز بقاعده جواز اجتماع الامر والنهي تم لنا صغرى من صغريات تحت الإطلاق، لأن نقول بأنه هذا الدليل مطلق، وكلما كان الدليل مطلقا استفدنا شمول الحكم لجميع الأفراد. فهذا تحت الإطلاق بشكل كبرى في هذا الاتجاه، نقول هذا المورد هذا الدليل يكون مطلقا على أساس جواز اجتماع الأمر والنهي، دليل الصلاة إذن مطلق يشمل الصلاة في المكان المقصود، وكلما كان الدليل مطلقا شمل الحكم لجميع الأفراد. هذه قاعدة الإطلاق، نطبق قاعدة الإطلاق على هذا المورد. إذن فجواز اجتماع الأمر والنهي يشكل لنا صغرى من صغريات تحت الإطلاق، يشكل لنا صغرى من صغريات تحت الإطلاق. إذا انتبهت اجتماع الأمر والنهي سواء قلنا بالامتناع أو قلنا بالجواز، سواء قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي أو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، هذا البحث يشكل لنا صغرى للاستدلال على الحكم الشرعي، يشكل لنا صغرى للاستدلال على الحكم الشرعي لا كبرى. إذا فكثير من الأبحاث الأصولية التي هي مسلمة أنها أصولية تشكل صغرى للاستدلال على الحكم الشرعي لا كبرى. هذا هو الإشكال على كلام المحقق النائمي رضوان الله عليه. هل نقدر نطبقه من بعدين ننتقل إلى الوجه الثاني؟ لاحظوا يقول: وأما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها، منها من جملة المحاولات
ما ذكره المحقق النافين قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف. نقول بأنه الآية للقواعد التي تقع كبرى أو المماهدة التي تقع كبرى لإستنباط الحكم الشرعي من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد. فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. هذا القياس قياس منطقي طبعا يقصد من قياس المقياس بعد الاستخدام. يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. وأما ظهور كلمة الصعيد فهو كبرى في القياس وبحاجة إلى كبرى في قياس الظهور. ويعرض عليه أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا. جملة من القواعد الأصولية التي هي من المسلم أنها أصولية لا تقع كبرى بل تقع صغرى، كظهور صيغة الآن في الوجوب وظهور بعض الأدوات في العموم ككل وجميع، أو بعض الأدوات في المفهوم مثل حرف الشر حرف الشر ظاهرة في المفهوم في الدلالة على المفهوم. فإنها هذه كلها ظهور صيغة على الآن، ظهور أدوات العموم، ظهور أدوات الشرع، هذه كلها بحاجة إلى كبرى حجية الظهور. إذن فهذه الأبحاث الدلالية كلها بشكل صغيرات بحاجة إلى كبرى حجية الظهور. فأنت بينها وبين المسائل اللغوية مثل مسألة الصعيد دلالة كلمة الصعيد، وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن الامتناع فيها إذا قلنا بالامتناع بامتناع اجتماع الأمر والنهي هذا الامتناع يحقق صغرى إلا لكبرى التعارض بين خطاب يصلي ولا تصلي، لأنه إذا امتنع اجتماع صلي ولا تصلي وقع التعارض بين صلي ولا تصلي. إذا وقع التعارض بينهما نطبق شنو؟ كبرى قواعد باب التعارض أنهما يتساقطان أو أن المقيد يقيد المغلق أو أن نحمل من أنحاء قواعد باب التعارض. تلك القواعد نطبقها على هذا المورد، فهذا إذا يشكل صغرى من صغريات التعارض بين خطاب يصلي ولا تصلي. والجواز فيها في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لو قلنا بالجواز بجواز اجتماع الأمر والنهي يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي تم مورد من موارد حجية الإطلاق، لأن صلي صار مطلق، صار يشمل الصلاة الغفلية الصلاة في المكان المحفوظ، وهذا صغرى من صغريات بحث حجية الإطلاق. إذا فبحث اجتماع الأمر والنهي يقع صغرى للاستنباط الفقهي. إذا فهذه المحاولة الأولى ما تم. المحاولة الثانية للجواب على الملاحظة الثالثة على الإشكال الثالث. هذه المحاولة الثانية ما ذكره السيد الخوئي. يبدو أن السيد الخوئي نلتفت على بطلان محاولة أستاذي. طبعاً شغلت السيد الخوئي تلميذ الشيخ النائمي رضوان الله عليه، والنائمي تلميذ صاحب الدفاعي رضوان الله عليه. فيبدو أن السيد الخوئي نلتفت على بطلان بيان أستاذه بيان المحقق النائمي رضوان الله عليه، فأراد أن يصلح بيان أستاذه ولو بتعديل وتغيير يحول إلى بيان آخر. يقول بأنه بدلا عن قيد الكبروية أليس؟ المحقق النائمي حاول أن يحل الإشكال بإضافة قيد الكبروية. يقول في الخوي قيد الكبروية ما أنفعت، لكن بشكل آخر إحنا نبين حل الإشكال. بدلا عن قيد الكبروية نقول بأن القاعدة الأصولية هي القاعدة التي لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى،
إطلاقا. القاعدة الأصولية هي كل قاعدة لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى.
يضيف هيتشفيل يقول نعرف عن الأصول لأنه العلم بالقاعدة التي
تقع في طريق الاستنباط دون حاجة إلى قاعدة أصولية أخرى.
القاعدة التي تقع في طريق الاستنباط دون حاجة إلى قاعدة أصولية أخرى.
بهذا الشيء أراد أن يفرق بين دلالة كلمة الضعيف ودلالة صيغة إفعال.
كيف بهذا القيد يفرق بين دلالة كلمة الضعيف ودلالة صيغة إفعال؟ يقول بأنه
في كلمة الضعيف نجد بأن مجرد معرفة دلالة كلمة الضعيف لا يكفي للاستنباط الحكم الشرعي، إذ أن مجرد معرفة معنى كلمة الضعيف بدون أن نتمسك بالأمر الوارد في الآية فتيمموا صعيدا ضيقا، بدون معرفة دلالة الأمر هل يمكن أن نستنبط الحكم الشرعي؟
لا.
إذن فمجرد أن عرفنا معنى كلمة الصعيد لكن لم نعرف معنى صيغة الآن، أن صيغة الآن هل تدل على الوجود أو لا تدل على الوجود، فيمنم فعل الآن هل يدل على الوجود أو ما يدل على الوجود، فيمكننا أن نستفيد من جلالة كلمة الصعيد. كلمة الصعيد دلت على التراب، هل يدل على التراب؟ هل يمكن أن يدل على التراب أو لا؟ إذا لحدها لا تكفي لاستنباط الحكم الشرعي، بل هي بحاجة إلى دلالة فعل الأمر على الوجود، بينما دلالة فعل الأمر على الوجود كثيرا ما نجد أنها تكفي للاستنباط الحكم الشرعي. إذا قال صلوا يدل على وجوب الصلاة، إذا قال صم يدل على وجوب الصوم. يمكن أن نستنبط من فعل من دلالة فعل الأمر على الوجوب نستنبط الحكم الشرعي بدون حاجة إلى قاعدة أصولية أخرى.
لكن الأمر عن الوجوب الظاهر ما كانش
مفهوم لتأدية الظروف لتأدية الظروف.
يقول صلى الله عليه يقول بأنه وأما الحاجة إلى كبرى حجية الظهور فهذا في الحقيقة حاجة إلى قاعدة بديهية واضحة لا نعتبر على هذا الأصول. يقول صحيح أن دلالة فعل الآن بل كل الدلالات كل الأبحاث الدلالية المبنوسة في علم الأصول لا يمكن أن نستنبط منها الحكم الشرعي إلا ببركة حجية الظنون، فهي بحاجة إلى قاعدة حجية الظنون، لكن قاعدة حجية الظنون ليست أصولية، لأن قاعدة حجية الظنون في القاعدة واضحة مسلمة بين كل العلماء، ما تمرون أن نجعل بحث حجية الظنون أن نجعله من علم الأصول، ما تحدث. فنقول بأن حجية الظهور ليست من عين الأصول وإنما هي قاعدة مسجلة بين الأصحاب، فإذا أخرجنا قاعدة حجية الظهور عن عين الأصول استطعنا أن نقول بأن دلالة فعل الآم على الوجوب لم تكفي لاستنباط الحكم الشرعي بدون حاجة إلى قاعدة أصولية أخرى، لأنها وإن كانت بحاجة إلى حجية الظهور لكن حجية الظهور ليست قاعدة أصولية. إذن فدلالة فعل الآم على الوجوب تكفي وحدها لاستنباط الحكم الشرعي بدون حاجة إلى قاعدة أصولية أخرى، بينما دلالة كلمة الضعيف لا تكفي لاستنباط الحكم الشرعي إلا بإعظمان دلالة فعل الآن. إذا بإعظمان دلالة فعل الآن إذن على هذا الأساس فرق بين أمثال دلالة كلمة الضعيف وأمثال دلالة فعل الآن. قال بأنه المسائل اللغوية من أمثال كلمة الضعيف إذا أعطينا أن نستنبط منها الحكم الشرعي احتجنا إلى دلالة فعل الآن. وأما أمثال دلالة فعل الأمر فإذا نستطيع أن نستنبط منها حكم شرعي بدون حاجة إلى قاعدة بدون حاجة إلى قاعدة أصولية أخرى. إذا فنعرف أن الأصول بأنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط استنباط الحكم الشرعي وهي شو دون حاجة إلى قاعدة أصولية أخرى لغير هذا القيد. كل قاعدة تمهد لاستنباط الأصل الشرعي دون حاجة إلى قاعدة أصولية أخرى. وبهذا القيد نستطيع أن نخرج أمثال كلمة الصعيد لأن كلمة الصعيد بحاجة إلى قاعدة أصولية أخرى. هذا ما قاله السيد الخوي لحل المشكلة.
كيف نستدل على حديث ظهور الفقهاء الأصوليين؟
لكون هذا جنية واضحة ما حد من العلماء ناقش في حجية الظهور، حجية الظهور مسلمة بين الأطفال. إذا فما أكو حاجة إلى البحث حتى يبحث عن الأصول. أنا راح نقول بأن بداية القاعدة لا تتجاوز عن علم الأصول، صح نقول هذا إشكال على الأصول. ولا على ذلك إشكالان. أصيب الشيخ رضوان الله عليه يلاحظ على كلام السيد الخوئي بإشكالين. هذا طبيعة البحث العلمي في الحوزة يستوجب أن مولاه هذا نما العلم الفقهي والأصولي في الحوزة صار في طريق التكامل والنمو على هذا الأساس على أساس يجدد انتفاع باب المناقشة يعني بدون يعني ملاحظة المهارين الخجل والحياة واحد يشتر على الآخر لكن بروح الموضوعية لا بروح التفوق أو بروح حب المجادلة لا بروح الموضوعية للمناقشة العلمية لأجل توصل إلى أعلى مراتب الكمال في هذا العلم. هذا إذا كانت المناقشة علمية موضوعية وبدون روح المجادلة لا سمح الله فهذا يستوجب أن ينمو في العلم بدون أن يترتب عليه معايير أخلاقية. لكن لا سمح الله إذا صار إلى جنب هذه المناقشات روح حالة المجادلة وحب التفوق في المناقشة وحب الظهور وأصبح مثلا أمثال ذلك من الحالات المرضية النفسية هذا يجعل الإنسان جنوعيا وينحط أخلاقيا. فهذا خطر جدا أن الإنسان ينمو علميا ويتنازل ويتهابط أخلاقيا ونفسيا. هذا معناته بأنه يبلغ مراتب عالية من العلم وبالتالي يطلع مرجع لا سمح الله منحرف ويتشاكل في الحكومة الإسلامية. في قمة المرجعية وإذا به تبين أنه يعمل لأجل حالة الأنانية وحالة حب الرعاية وأمثال ذلك. وصفه الشيخ المشكين رضوان الله الشيخ المشكين حفظه الله وصفه بأنه أنا كنت أعرفه من القديم أنه يشتمل على حب الرعاية من قمة رأسه إلى رقمة قدمه. هذا وصف الشيخ المشكين. فيقول لأنه منذ البداية كنا نعرفه بأنها الخالجة في حالة إذا كان لأنه عندنا هاي خالجة هم سنوه لا سمح الله هاي الحالة. ولهذا المفروض أنه منذ البداية الطالب العلم في قبل ما يتوسع وينه علمياً يعالج هذه الحالة وإذا من دعنه يعالجها دعنه لا سمح الله يصعب العلاج كلما نمت الحالات النفسية المرضية كلما نمت وكبرت في الناس تصبح علاجه صعبا جدا. ولهذا طالب العلم كلما يتكامل في الجانب العلمي المطلوب أن يتكامل إلى جانب ذلك في الجانب الأخلاقي وفي جانب صفاء الناس وصفاء الريح والتجنب عن هيك حالات نفسية ماضية، التجنب عن الغرور، التجنب عن الأنانية، التجنب عن حب الرئاسة، حب التصوف وأمثال ذلك. هناك مثل ما ذكرنا في المناقشة هناك روايات كثيرة في المجادلة التعبير بالروايات المراء، روايات كثيرة تمنع عن المراء وتقول فإن كنت رجلا في شيء تعبر تمنع لا 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 الذي تمنع الروايات عن المراء يقول فإن كنت محقا، يبدو أن المقصود بالمراء هي المجادلة بروح التفوق وبروح أن يريد يثبت رأيه بالروح يحب أن يثبت رأيه، يقول بأنه إذا تناقش بروح أن تثبت رأيك وأنت رأيك صحيح خذ في الشراء. ولهذا المتباعدان في المباعدة لابد يصير مباعدة ضرورية، المباعدة في الجلوس والمباعدة ضرورية أن يصير فيها مناقشة، لكن هذه المناقشة إذا صارت لا سمح الله بروح تثبيت الرأي، بروح أنه يحب أن يثبت رأيك وأنت محقا برأيه لكن كان يجيب على عرفه مجرد أن شعر بأنه الشيطان قاعد يلعب بنفسه السحري الذي يظهر لما أجيبها غيرها كم إظهار الرأي هل يتركه 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 من منبار التسليم لا منبار القبول منبار التسليم إلى جنب المرض النفسي هذا يتركه هذا شيء ضروري أن الإنسان بمجرد أن شعر في المباحثة لأن الشيطان قاعد يلقن بحب إظهار الرأي فأسن يتركه بسبيل أن لا ينمو هذا المرض، بسبيل أن يحطم محاولة الشيطان، بسبيل تحطيم محاولة الشيطان يترك المناقش رغم أنه مخف في هذا الرأي في المناقش الذي يناقشه رغم أنه مخف يتركه بسبيل أن يحطم محاولة الشيطان. هذا مهم جدا من الناحية النفسية والتربوية والأخلاقية، مهم جدا، وهذا الشيء أهميته من البداية من البداية. ولا إلى أبلع الإنسان مراتب عليهم بعد ما يجري حالك الأمور، نسأل الله أن يوفقنا جميعا للمراتب العلمية والأخلاقية معنا.